بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس 42 بعد 100 الأولى من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
عيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وقال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، وقد اشتملت على الإشارة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بين السجدتين، وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والأخبار التي تدل على هديه الكامل المشتمل على الأقوال والأفعال. فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان هديه في الجلوس بين السجدتين، شرع في بيان هديه القولي، وهذا من الترتيب المنطقي، لأن أول ما يكون من المصلي أن يجلس بين السجدتين، ثم يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام الجلوس واكتمال هيئته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذا الموضع حديثان مشهوران عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، والثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، وكلاهما بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، إلا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف امتاز بالزيادة على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع. ثم إن حديث ابن عباس الذي معنا اشتمل على بيان هديه في العموم، وحديث حذيفة بن اليمان ورد في صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه بالليل، ولا شك أن كلا الحديثين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء الوارد فيهما أجمع العلماء رحمهم الله على استحبابه حال الجلوس بين السجدتين. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اختلفت ألفاظه على حسب الروايات، فمن أجمعها رواية الإمام الترمذي التي معنا، وقد جاء في رواية الإمام الحاكم في المستدرك رحمه الله فيها زيادة وارفعني، حيث ذكر هذه الجملة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني. فجاء بزيادة سؤال الله سبحانه وتعالى العافية، وجاء بزيادة وارفعني. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله الدعاء بهذه الكلمات الطيبات، وقوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث حذيفة بن اليمان مثل حديث ابن عباس لكنه خاص بالمغفرة. فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل، قال رضي الله عنه: قام فكبر ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم عظم الله سبحانه وتعالى ومجده وأثنى عليه، ثم تلا سورة البقرة. قال رضي الله عنه: ثم ركع عليه الصلاة والسلام، فكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه حتى استوى قائما، فكان قيامه قريبا من قيامه أي قبل الركوع. وفي بعض الروايات: فكان قيامه قريبا من ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم سجد، فكان سجوده قريبا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى. قال: ثم جلس حتى استوى جالسا، فكان جلوسه قريبا من قيامه، وكان يقول أي بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. هكذا روى الإمام النسائي رحمه الله في السنن، وصحح هذا الحديث غير واحد من العلماء رحمهم الله. ومنه اعتبر العلماء رحمهم الله الدعاء بين السجدتين سنة محفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على مشروعية هذا الدعاء واعتباره، والأكمل والأفضل أن يدعو بهذه الكلمات التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: رب اغفر لي رب اغفر لي، وكرر الدعاء بالمغفرة فلا بأس، لأنه ليس هناك تضاد بين هذين الحديثين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالمغفرة في حديث حذيفة بن اليمان ويزيد في حديث عبد الله بن عباس على الدعاء بالمغفرة دعاء آخر، استنبط منه جمهور العلماء رحمهم الله مشروعية الدعاء بين السجدتين، سواء دعا بهذا الوارد أو زاد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بدعاء مخصوص يقال بين السجدتين، وإنما ترك ذلك إلى حال الناس يسألون الله تعالى من فضله العظيم. ومن هنا قال بعض العلماء: إن مواطن إن الجلوس بين السجدتين يعتبر موضعا من مواضع الدعاء لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي. اللهم أصلها يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، فقيل: اللهم أي يا الله اغفر. الغفر في لغة العرب أصله الستر، يقال غفر الشيء إذا ستره فتوارى عن العيان. ومنه سمي المغفر لأنه يستر الرأس كما هو معلوم، وسميت مغفرة الله للعباد مغفرة لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر الذنوب سترها، وكأنها توارت عن أصحابها وأهلها، فمن غفر ذنبه وكفرت خطيئته فلن يرى ذلك الذنب أبدا. ويحول الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين ذنوبه إذا استغفره خالصا من قلبه، فإذا تمت المغفرة من الله للعبد كأن هذه الذنوب حجبت عن العبد حجبا تاما كاملا. والمغفرة من الله سبحانه وتعالى تكون للعباد على صورتين: الصورة الأولى أن يغفر الله للعبد ذنوبه في الدنيا، والصورة الثانية أن يغفر الله ذنوبه في الآخرة. فأما مغفرة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يفاضل بين عباده في هذا النوع من العطاء، فأتم ما تكون مغفرة الله للعبد في الدنيا أن يغفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، فيمشي على وجه الأرض بلا ذنب ولا خطيئة. وهذا هو أتم الوجوه وأكملها وأعظمها شأنا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أتم نعمته على خير خلقه وصفوة رسله صلوات الله وسلامه عليه، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. وقد يغفر الله للعبد ما بقي من الذنوب قبل أن يفعلها، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الخروج إلى غزوة تبوك، وكانت غزوة شديدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوقوعها في شدة الحر والقر، فسأل صلوات الله وسلامه عليه الناس أن يتبرعوا للجهاد في سبيل الله عز وجل، فقام فندبهم صلوات الله وسلامه عليه، فانطلق عثمان إلى أمواله فجمعها وصب الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعت في حجره صلوات الله وسلامه عليه جعل يقلبها بكفه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الله تولى ذنوبه بالعفو والصفح. وهذه منزلة كريمة وعطية جليلة عظيمة، لأن العبد يكون في مأمن من الذنوب والسيئات، وقد غفر الله له ما يكون من الذنوب والخطيئات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله. وأما بالنسبة للصورة الثانية من المغفرة في الدنيا فإنها تكون بأسباب يغفر الله بها ذنوبا معينة، أو يعم ذنوب العبد كلها بالعفو والمغفرة. فمن أسباب عفو الله ومغفرته للذنوب أن يكون العبد رحيما بالعباد، فمن رحم العباد رحمه الله جل جلاله، كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، كما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون رحمة الإنسان بالناس حتى بالبهائم، فإن الله جعلها سببا للعفو والمغفرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل كانت زانية والعياذ بالله، مرت على كلب يلهث الثرى، فنزلت إلى بئر فملأت خفها فسقت الكلب فأطفأت حرارة الظمأ في أحشائه وأمعائه، فنظر الله إليها فغفر ذنوبها. فدل على أن الرحمة تكون من أسباب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى للعباد. وكذلك الرحمة ولربما حجب الله عن العبد ذنوبه بسبب رحمة واحدة تكون منه. وأعظم ما تكون الرحمة بالوالدين والأقرباء كالأبناء والبنات والأهلين. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في فضل الإحسان إلى أمثال هؤلاء وعظيم ما أعد الله من الجزاء في الدنيا والآخرة. ومن أسباب المغفرة في الدنيا سؤال العبد ربه، فإذا دعا العبد ربه خالصا من قلبه أن يغفر ذنبه ويستر عيبه فإن الله يغفر له الذنوب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسترحمه وأن يسأله العفو والمغفرة. ولذلك إذا تضرع العبد إلى ربه وابتهل إليه وكان صادقا في دعائه ومسألته فإن الله لا يخيب رجاءه، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب والخطيئات. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل ناقته وعليها مطعامه وشرابه، فجعل يبحث عنها حتى إذا يأس نزل بظل شجرة ونام تحتها ينتظر الموت، فأصبح فإذا هي قائمة بين يديه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة التائبين وإنابة عباده المنيبين، فهو منتهى الرجاء وغاية السؤل من العباد سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأسباب الأخر التي يرحم الله بها عباده ويغفر بها الذنوب، فقد جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يطول ذكره وبيانه: وما من عبد يعمل الصالحات ويكثر من الطاعات والقربات إلا غفر الله ذنوبه وكفر خطاياه. فمن تلك الأسباب التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها أنه ما من مسلم يقرب وضوءه فيفرغ على يديه يتوضأ إلا خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وإذا مسح برأسه وغسل رجليه فكذلك كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من أسباب المغفرة خروج العبد إلى الصلاة، فإنه ما من مسلم يخرج إلى بيت من بيوت الله لفريضة من فرائض الله إلا غفرت ذنوبه على حسب خطواته كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: كثرة إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن هذا النوع الذي يعتبر سببا من أسباب المغفرة والعفو. وأما بالنسبة لمغفرة الله للعبد في الآخرة، فمنها ما يكون في عرصات يوم القيامة، حيث يغفر الله للعبد ذنوبه ويدخله الجنة دون أن يحاسب عليها. فأعظم ما تكون مغفرة الآخرة ألا يحاسب الله عبده عن صغير ولا كبير، ولا يسأله عن جليل ولا حقير، فيؤمر بصرفه إلى جنان النعيم مع الذين أنعم الله عليهم. فتلك هي المنزلة الشريفة والمقام الكريم. نسأل الله العظيم من واسع فضله، وهو أرحم الراحمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر للعبد بالستر، حتى ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بحديث النجوى قال: ينادي الله عبده إليه فيدنيه حتى يلقي عليه الكنف، وذلك في عرصات يوم القيامة أمام العباد، فيلقي عليه الكنف فلا يسمع أحد ما يكون من النجوى، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، فيقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، حتى يظن أنه من الهالكين. فيقول الله سبحانه: عبدي سترتها عليك في الدنيا، فها أنا أسترها عليك اليوم. فهذه من المغفرة التي تكون في الآخرة من الله سبحانه وتعالى. والفرق بين مغفرة الدنيا ومغفرة الآخرة أن مغفرة الدنيا تشمل الذنوب جميعها حتى الشرك والكفر بالله عز وجل، وأما مغفرة الآخرة فإن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، وما ورد استثناؤه من عباد خصهم بعظيم عذابه وشديد عقابه وحجب التوبة عنهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي، أي أسألك اللهم يا أرحم الراحمين ويا من يغفر الذنوب أن تغفر لي. فإذا كان هذا هو إمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، يسأل الله سبحانه أن يعفو عن ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ وما من عبد من العباد ولو عظمت منزلته وارتفعت درجته إلا وهو أشد ما يكون فقرا إلى الله وحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وشرع للمصلين أن يسألوا الله العفو والمغفرة، قال صلوات الله وسلامه عليه: وارحمني. قوله وارحمني من عطف العام على الخاص، فالمغفرة نوع من رحمة الله سبحانه وتعالى التي يرحم بها العباد، ولكن الرحمة عامة شاملة لمغفرة الذنوب وغيرها. والرحمة من الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الرحمة العامة التي تشمل العباد والبلاد والخلائق أجمعين، فهذه الرحمة تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله سبحانه وتعالى العامة التي قدر التي جعل بها الأرزاق وأجرى بها الدماء في العروق وأبقى بها الأرواح في الأجساد وخلق بها الخلق وقدر بها الأقدار، فهذه يسميها العلماء رحمهم الله الرحمة العامة التي لا تختص بأحد. وأما الرحمة الخاصة فأعظمها وأجلها وأكرمها على الإطلاق رحمة الإسلام والتوحيد، فمن هداه إلى الإيمان وشرح صدره لعبودية الرحمن فقد أعطاه رحمة منه سبحانه وتعالى وأدخله في رحمته وهو أرحم الراحمين. ثم يتفاوت أهل هذه الرحمة من أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، فأعظم الناس رحمة من الله سبحانه الأنبياء، ثم يليهم العلماء، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون. فأعظم الناس منزلة في رحمة الله الخاصة هم الأنبياء أهل طاعته ومحبته الذين اصطفاهم لنبوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يليهم العلماء الذين جعلهم الله ورثة للأنبياء، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن أرشد بهم الحائرين ونبه بهم الغافلين وأيقظ بهم النائمين وهدى بهم إلى صراطه المستبين، فهم أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لمن دونهم من أهل الصلاح والخير والبر فالله يرحمهم برحمته، فمنهم مستقل ومنهم مستكثر، فمن فتحت له أبواب الرحمات فإنه يكون أسبق العباد إلى الباقيات الصالحات. فإذا كان العبد سباقا إلى رحمة الله تواقا إلى الخير مشتاقا إلى البر فقد عظمت رحمة الله سبحانه وتعالى به، ولا يزال العبد الصالح يخوض من رحمة إلى رحمة حتى ينتهي به الأمر إلى دار الرحمات في الجنات. فأهل الرحمة فأهل الإسلام هم أهل الرحمة، فمن استكثر من الخير والبر أعظم الله له رحمته. ولذلك لما كانت الرحمة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ابتهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن يجعله مرحوما. ومن أعظم الرحمات التي يرحم الله بها عبده أن يرحمه بالعفو والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيسلم له دينه ويكون في عصمة من ربه سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: واجبرني. قوله واجبرني جبر الكسر شده حتى يعود الشيء على غير حال الكسر، على أتم الحال وأحسنها. والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه جبار، واختلف العلماء رحمهم الله في كونه جبارا، فقالوا من الجبر، ومنه يقال لنا من الجبر بمعنى العظمة للشيء، فالشيء الجبر هو الضخم العظيم، ومنه سميت الشجرة بأن توصف الشجرة العظيمة بكونها جبارة إذا كانت عظيمة. فالله سبحانه وتعالى هو العظيم، تناهى في العظمة والجلال تناهى سبحانه وتعالى في العظمة والجلال والعلو والكمال سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إن الله يجبر كسر المكسورين. ولذلك وصف بكونه جبارا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبره، وما من عبد من العباد إلا وله كسور يسأل ربه أن يجبرها، فإذا وقف المصلي بين يدي ربه مبتهلا متضرعا متخشعا متذللا سائلا راجيا سأل ربه أن يجبر كسره. فكم من كسور للعبد في نفسه لا يجبرها إلا الله، وكم من كسور في دينه لا يجبرها إلا الله، وكم من كسر في أهله وماله وولده لا يجبره إلا الله سبحانه وتعالى. فيجبر مصائب المبتلين ويجبر مصائب المكسورين. فسأل النبي صلوات الله وسلامه عليه ربه أن يجعله مجبورا. وقوله عليه الصلاة والسلام واهدني، الهداية أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى للعبد. والمراد بالهداية هنا الهداية التامة الكاملة، فالعبد المهتدي على أتم الوجوه وأكملها هو المحافظ على الطاعات والباقيات الصالحات القائم بالحقوق والفرائض والواجبات. فالهداية لا بد فيها من أمرين، أولهما مقام الإجزاء والثاني مقام الكمال. فمقام الإجزاء في الهداية أن يطيع العبد ربه فيفعل ما فرض عليه ويترك ما نهاه الله عنه. فمن فعل فرائض الله وقام بها وابتعد عن حدود الله فقد اهتدى ونجا من نار الله سبحانه وتعالى وأدخل الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الأعرابي عن شرائع الإسلام قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أفلح إن صدق. وبين صلوات الله وسلامه عليه فلاحه إن التزم الأصل فقام بالحقوق والواجبات وابتعد عن الحدود والمحرمات. وأما الهداية التامة الكاملة فهي أن ينتقل العبد من هذا المقام إلى المقام الأعلى، وهو مقام المحسنين الصادقين الصديقين المخبتين إلى رب العالمين. فيشمر عن ساعد الجد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجعل ليله للقيام ونهاره للصيام بعيدا عن الفواحش والآثام، حريصا على كل شيء يهديه إلى دار الرحمة والسلام حتى يصيبه الله برحمته التامة الكاملة. وهذا هو مقام المحسنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وإحسانه، وهو أرحم الراحمين. وقوله عليه الصلاة والسلام وارزقني، وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه الرزاق، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، فهو المتكفل بأرزاق عباده سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا تكفل الله برزقه سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو خير الرازقين. ولذلك قال عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهو سبحانه وتعالى خير الرازقين. ومن الدلائل على خيريته في الرزق أنه يرزق عباده من حيث لا يحتسبون، فيفتح لهم أبواب رحمته من الخيرات والبركات من السماء والأرض، وكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى ورحمته، وهو خير الرازقين. فلربما سألته الحاجة الواحدة وألححت في السؤال والدعاء فأعطاك الله جل جلاله أضعافها أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو خير الرازقين، لأنه يرزق عبده ثم يضع البركة في الرزق، فإذا وضعت بركاته سبحانه على القليل أصبح كثيرا وعلى الحقير أصبح جليلا، فهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر وارفعني، أي أسألك اللهم أن ترفعني، ورفعة العبد في الدنيا والآخرة لا يمكن أن تكون إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد استجاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الدعوات والكلمات الطيبات المباركات، ولذلك رفع سبحانه وتعالى ذكره، فقال سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فقد كان عليه الصلاة والسلام في أعظم الأحوال وأكملها من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فقد كان في أول أمره يسمى بالصابئ والساحر والأفاك، فمات وهو سيد الأولين والآخرين، ورفع ذكره سبحانه وتعالى، فإذا نادى المنادي بالصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال بعدها: أشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إشارة إلى هذه الرفعة العظيمة: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، فذو العرش محمود وهذا محمد. فرفع صلوات الله وسلامه عليه مقاما وشأنا، ورفع الله سبحانه وتعالى ذكره حتى في الدخول إلى المساجد والخروج منها، وكذلك في التشهد في الصلاة كما بين العلماء رحمهم الله، وكل ذلك بفضله سبحانه وتعالى. ورفع ذكره في الدنيا فجعل أمته خير الأمم وخاتمة الأمم، فهم اللاحقون السابقون يوم القيامة. ورفع ذكره في الآخرة فأعطاه الله عز وجل ما لم يعط غيره صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بحصول الشفاعة العظمى التي يرفع بها مقامه صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرين. وقد وعده الله سبحانه بخير الآخرة كما أعطاه خير الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث الشريف دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستديم الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله، فهذا نبي الأمة وخيرها صلوات الله وسلامه عليه، لم يمنعه مع علو مقامه وشأنه أن يفتقر إلى ربه وعلم أمته هذه الكلمات لكي تكون سنة لهم في سؤال الله والابتهال إليه. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة في حال الجلوس بين السجدتين أن يقول الدعاء، والسؤال هنا هل هذا الدعاء واجب أو غير واجب، وبمعنى آخر هل يجب على المسلم أن يقول ذكرا بين السجدتين أو لا يجب عليه، ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله. فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف رحمهم الله إلى أنه يجب الدعاء، وأن من جلس بين السجدتين ولم يدعو وكان تركه للدعاء على سبيل السهو فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو القبلي سواء كان ذلك في النوافل أو في الفرائض. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الدعاء مسنون، من فعله أثيب ومن تركه لا حرج. والصحيح ما ذهب إليه من قال بالوجوب، وتوضيح ذلك أن الله تعالى جعل أذكار الأركان في الأصل لازمة واجبة، ولذلك للقيام أذكاره وهي ركن كالفاتحة، وللركوع كذلك أذكاره من التسبيح وهو واجب، وكذلك حال رفعه من الركوع واعتداله قائما إلى غير ذلك مما هو معلوم ومعروف. وما بين السجدتين في حكم جميع ذلك فيكون واجبا، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه ساهيا سجد سجود السهو. والواجب على المسلم أن يقول دعاء سواء اشتمل الدعاء على المغفرة أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الموضع موضعا للدعاء، فدل على أن المطلوب أن يسأل الله العظيم من فضله. ولذلك قال بعض العلماء إن الواجب فيما بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي أو يقول اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رب اغفر لي رب اغفر لي، فدل على أن السنة أن يقول هذا الدعاء.
وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، ما الحكم في تغيير الترتيب في حديث ابن عباس بين المغفرة والرحمة والهداية والرزق أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا يستطيع العبد القاصر مهما أوتي أن يعلم حكمة الله التامة الكاملة، فالله يعلم ونحن لا نعلم إلا إذا علمنا سبحانه. ولذلك قال جل جلاله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فأخبر سبحانه وتعالى أنه هو المستأثر بالعلم. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف لماذا قدم هذا ولماذا أخر، لكن هناك لطائف يستنبطها العلماء رحمهم الله ويفتح الله عز وجل بها على بعض أهل العلم من دلائل معروفة في الشرع، لكن ليست هي بقاطعة بحيث يستطيع الإنسان يجزم أن هذه الحكمة. ولذلك كان الأئمة والعلماء وكان مشايخنا رحمة الله عليهم يشددون في مسألة السؤال عن الحكمة بختم الآية بقوله والله عليم حكيم، والله كذا، في الصفات التي ترد ولماذا قال كذا ولم يقل كذا. فهذه أمور ينبغي للإنسان أن يكف عنها وأن يبتعد عنها قدر المستطاع. ولذلك تجد تفاسير السلف والأئمة والصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم قامت على الورع وعلى الوقوف عند العلم المأثور المحفوظ مع الأدب. فالإنسان يتأدب ويعلم علما جازما يقينيا على أنه لا أكمل مما يكون من الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم وأحكم سبحانه. فأي شيء نظرت إليه في كتاب الله، أي كلمة أو أي حرف، لو أراد أحد أن يقدمه أو يؤخره أو يبدله لاختل ذلك النظام الكامل البديع منه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن أحد الفلاسفة، وكان قويا في البلاغة، كان قويا في البلاغة وفي اللغة، إلى درجة أنهم ذكروا عنه أنه كان يستطيع أن يكتب الرسالة مقلوبة، فتقرأها من أولها وآخرها لا تختل معانيها ولا تختل كلماتها، وهذا من أصعب ما يكون مما أوتي. فكان هذا الرجل والعياذ بالله جالسا مع أصحابه حتى قال له بعض الزنادقة، هل تستطيع أن تفعل مثل القرآن؟ يعني تقول كلاما مثل القرآن والعياذ بالله. فدخله الشيطان فيما ذكروا عنه، وذهب ومكث 3 أيام، ثم جاء إلى مجلسهم وطأطأ رأسه ولم يتكلم. فقالوا له أين الذي كنت تزعم، لأنه قال لهم أمهلوني 3 أيام. قال قمت من عندكم فكنت أول ما نظرت إليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. استفتح بسورة المائدة. قال فنظرت فيها فوجدته نادى يا ونبه أيها وخصص الذين آمنوا أوفوا أمر بالعقود حدد يعني مأمور به أحلت أحل لكم بهيمة الأنعام هين إلا استثنى ما يتلى عليكم غير محل الصيد استدرك وأنتم حرم وصف إن الله يحكم ما يريد أثنى وكل ذلك في سطر واحد فعلمت أن البشر لا يستطيعون. كل هذا في سطر واحد فعلمت أن البشر لا يستطيع. من يستطيع أن يأتي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ما علينا إلا أن نقبل هذا التفصيل ونقبل هذا العلم ونجعل القلوب المؤمنة الموقنة المسلمة كالأرض الطيبة فيكون لها كالغيث إذا أصاب أرضا طيبة التسليم والرضا. ولذلك كان بعض مشايخنا يغضب غضبا شديدا إذا سئل ما الحكمة في هذا وما يغضب غضبا شديدا. وكان يستحب بعض مشايخنا أن يقال بعض الحكم المستفادة ما يقال حكمة مشروعية يقال بعض الحكم المستفادة لأننا استفدنا ذلك ولا نستطيع أن نقول أنه عين الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات يحتمل أن الرواة تصرفوا فقدموا أو أخروا لأن الرواية التي تأتي في الصحيحين أكثر ضبطا من الرواية في غيرها ما لم تكن على شرط أئمة الصحيحين. فالبداءة بالمغفرة بداءة بخاص ثم بعدها الرحمة لأن الإنسان في الغالب إذا حيل بينه أعظم ما يفتح للعبد باب الشقاء في الدنيا والآخرة ذنبه. والسيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة قد يجمع الله لصاحبها بين إساءة الدنيا والآخرة. فإذا غفر للعبد ذنبه تهيأ لرحمة الله عز وجل. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أول ما استفتح فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وكان يستفتح خطبة عليه السلام مواعظة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فأول ما يستعيذ العبد من ذنبه. فإذا حيل بينه وبين الذنب ربما يأتي الإنسان خارجا من بيته مقبلا على ربه لبيت من بيوت الله فما إن يقف من أجل أن يصلي أو يبتهل إلى ربه في فريضة من فرائض الله حتى يسلب الخشوع فيصبح قاسي القلب بسبب عقوق لوالديه أو قطيعة للرحم أو ظلم لمسكين أو محروم أو أكل مال إنسان فيحول الله بينه وبين رحمته. فالله لا يظلم أحدا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي. فإذا غفر للعبد ذنبه تهيأ لرحمة الله عز وجل. ولذلك استحب العلماء قبل دخول رمضان أن يتحلل الإنسان من المظالم وقبل الحج أن يتحلل من المظالم حتى يكون أليق بأن يغفر له ذنبه وتغفر له خطاياه لأنه يتهيأ لرحمة الله عز وجل والحال بينه وبين الكمال في النعمة والرحمة بسبب الذنب وبسبب الخطيئة وبسبب السيئة. فلا يستهين الإنسان بذنوبه. فمن علم شؤم المعاصي وشؤم السيئات وجل قلبه وأشفق فيما بينه وبين الله جل جلاله فأصبح في كل مقام يخاف من الله عز وجل من ذنوبه. أما الأمر الثاني أن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني. فلما سأل الله الرحمة جعلها مرتبة على المغفرة إذا كان الترتيب على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بدون تقديم ولا تأخير. فهذه مناسبة ظاهرة أنك تقدم الخاص المحتاج إليه لأن الرحمة إلى مغفرة الذنوب أعظم من الرحمة من غيرها. لأنه كما ذكرنا أن المغفرة مفتاح لكل خير مفتاح لكل بر مفتاح لكل فضل من الله سبحانه وتعالى وهي من أسباب دخول الجنة. ولذلك جعل الله عز وجل المغفرة ثواب التوحيد. فإن العبد لما قيل له لما أخبر بمغفرة الله عز وجل قال يا ليت قومي قال إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فأول شيء قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. ثم قال مبينا أن دخوله الجنة كان بسبب المغفرة وكل هذا رتب على توحيد الله سبحانه وتعالى. فالرحمة تأتي من بعد المغفرة ودخول الجنة يأتي بعد المغفرة. فعلى هذا قدمت المغفرة فيها مناسبة تقديم من هذا الوجه والله أعلم. واجبرني الإنسان واجبرني واهدني وارزقني. الجبر مثل ما ذكرنا أن الإنسان لو غفرت ذنوبه بقي أن يكون مجبورا فيما أصابه، لأنه ربما يغفر للإنسان ذنبه فيبقى في مرتبة لم يكن فيها قبل الذنب، لأن الإنسان إذا أذنب حيل بينه وبين درجة ومنزلة. ولذلك قال تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. بما الباء سببية، بما كانوا يمكرون، أي بسبب ما كانوا يمكرون من السيئات. فإذا أصاب الذنب أصابه الكسر، أولا تعلقت به المعصية فيما بينه وبين الله فتحتاج إلى مغفرة، ثانيا أصابه كسر، وهذا الكسر أعظم الكسر وهو كسر الدين، فما لكسر قناة الدين جبرانه، كل كسر الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه إلا أن يجبره الله جل جلاله. فلو أن عبدا أذنب فيما بينه وبين الله ذنبا فكسر في دينه والعياذ بالله، وابتهد إلى الله بما شاء ولم يشاء إلا له أن يجبر كسره، فلن تستطيع أن تجد أحدا يجبر كسره، فليس له من دون الله ولي ولا نصير، نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج الإنسان إلى الجبر، جبر الكسر بعد المغفرة. من جبر الكسر، وهذا من أعظم ما يكون من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يبدل الله إساءته إحسانا، فهو يكون على معصية وذنوب فيستغفر ربه فيغفر الله له الذنب، ثم يجبر له الكسر فيجعل سيئاته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك ليس هناك أغيض على عدو الله إبليس من مغفرة الله للآدمي أو للمستغفر ورفعه سبحانه وتعالى لدرجته. وتنظر إلى أحوال الشياطين مع الناس، دائما ربما يكون الإنسان صالحا فيستدرجه الشيطان لذنب، فإذا استدرجه لذنب جاءه وقال له: لن يغفر الله لك الذنب، لأنك أنت لست كغيرك، غيرك صالح، غير صالح وفاسد وفاسق، لكنك أنت صالح وأنت مطيع وأنت كذا وأنت كذا، فالذنب منك ليس كغيرك. فيخذله عدو الله من التوبة، ويجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى حواجز وموانع. الشيطان يعدكم الفقر، فهو يعد بالفقر حتى من رحمة الله عز وجل، لأنه يعلم أنه إذا استغفر وأراد الله أن يجبر كسره أعاده إلى منزلة أحسن من منزلته، لأن السيئة تنقلب حسنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يكون إلا بفضله سبحانه وتعالى، ثم بالأخذ بالأسباب، وهو الندم الشديد. فإذا أذنب العبد الذنب وندم ندما شديدا من قرارة قلبي، أحب الله هذا الندم وأحب هذه التوبة وأحب هذه الإنابة، فغفر الذنب ورفع درجة العبد فجبر له الكسر. قال: واجبرني واهدني. الهداية طبعا هنا عامة، لأن الهداية تكون الهداية في الدين وهداية في الدنيا، وذلك قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو الهادي سبحانه وتعالى، لا مهدي إلا من هدى. ولذلك تجد الإنسان ولو كان قمة في الذكاء لا يستطيع أن يهتدي لمصلحته إلا أن يهتديه ربه سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان بهداية الله عز وجل يستطيع أن يقوم أمور حياته. فإذا أراد الله أن يبين له فضله، جاء يوم من الأيام فاختل عليه نظام الحياة حتى يتذكر من الذي كان يدبره ويصرف له شأنه سبحانه، فيقول: الحمد لله. فتجده كل يوم يرتب أمره لمصلحة من مصالحه في نفسه أو أهلها أو ولدي أو في الجميع، ثم ذاك اليوم يصاب بالذهول والغفلة، مع أنه اعتاد على ذلك أياما أو أسابيع أو شهور ولربما سنين ولربما عشرات السنين، لم يسهو يوما عن هذا الشيء، وإذا به في ذلك اليوم يسهو فيتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يهدي. فلا نهدي إلا من هدى. قالوا إن الهداية في قول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى الرضيع، الصبي الرضيع يلتقم ثدي أمه ويعرف كيف يمتص اللبن، ما علم لأن الله علمه، وما دل لأن الله دله سبحانه وتعالى. فلذلك لا أكمل من هداية الله سبحانه وتعالى، هداية في كل شيء، حتى لو رفعت الكتاب، طريقة رفع الكتاب ووضع الكتاب، قيامك قعودك هداك ربك، فاحمد الله على هدايته، هذه الهداية العامة الكاملة. فقال صلى الله عليه وسلم: واهدني. فالأول من دعاء الدين، الأول من دعاء الدين: اغفر لي، ارحمني، اجبرني، شاملة لكسر الدين والدنيا، اهدني هداية الدين والدنيا، وارزقني. وهذا غالبا ما يكون للدنيا، فابتدأ بالدين وختم بالدنيا. هذا إذا كان الأمر توقيفيا على هذا الترتيب ففي هذه المناسبة، أما الحكمة فلا يعلمها إلا الله العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة مع علو شأنهم ودرجتهم يسبحون الليل والنهار لا يسمون ولا يفترون. إذا اغتر الإنسان وأصابه العجب في حسنة أو في ذكر فليتذكر الملائكة التي تسبح الليل والنهار لا يفترون. أين تسبيحنا من تسبيحهم؟ فهؤلاء القانتون العابدون الخاشعون بين يدي ربهم عطت السماء، يقول صلى الله عليه وسلم حق لها أن تعط، ما فيها من موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه. هؤلاء لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفوا أمام عظمة الله جل جلاله. فلا شك أن الإنسان دائما يقف عند الحدود، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويحاول دائما المسلم التسليم، فعليه دائما التسليم بالسنة وما ورد في الكتاب والسنة. فما على الله إلا الأمر، ما علينا وما على الرسول إلا البلاغ، وما علينا إلا الرضا والتسليم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم تغيير النية في الصلاة كأن ينوي بالفرض نفلا أو العكس أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، النية شرط في صحة الصلاة، فالفريضة لا تصح إلا بنية، وتكون النية مصاحبة للتكبير، مقارنة لتكبيرة الإحرام على الحد المجزي. إن سبقت تكبيرة الإحرام بشيء يسير ولا فاصل مؤثر فهي مجزية. فلو أنك دخلت المسجد وصليت الراتبة الظهر ثم نويت أن تصلي الظهر بعد الراتبة وجلست 5 دقائق ثم أقيمت الصلاة ونسيت عند تكبيرة الإحرام أن تنوي الظهر، فالأصل مستصحب وهذا يجزيك، والسبق هنا مغتفر ولا يؤثر وجود مثل هذا الفاصل من الزمان، والنية الأولى معتبرة. لكن تغيير النية في الفريضة بعد الدخول فيها فيه تفصيل. إذا نوى الانتقال من فريضة إلى فريضة فلا ينتقل إجماعا، كشخص جاء يصلي صلاة العصر وظن أنه لم يصلي الظهر، فقال لو أني دخلت وراء الإمام بنية الظهر ثم أقمت وصليت العصر، فنوى عند تكبيرة الإحرام أنه مصلي للظهر قضاء، ثم لما كبر تذكر أنه قد صلى الظهر حقيقة، فقلب نيته ولو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة إلى العصر لا يجزيه، ولا يصح أن ينتقل من المساوي إلى المساوي. كذلك أيضا لا يصح أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، كشخص كبر ناويا راتبة الظهر ثم قال أريد أن أصلي الفريضة مرة واحدة، فقلب الراتبة إلى الفريضة بعد تكبيرة الإحرام لا تنقلب إجماعا. إذن من الأعلى إلى مثله، من المساوي إلى المساوي كظهر إلى عصر وعصر إلى ظهر، ومن أدنى إلى أعلى كسنة إلى راتبة فإنه لا يجزيه. لكن لو قلب النية من الأعلى إلى الأدنى، مثل أن يدخل في صلاة الظهر ناويا بها الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر فقلبها نافلة تنقلب نافلة، وحينئذ يكون انتقال من الأعلى وهو الفرض إلى الأدنى وهو السنة، ولا بأس بذلك. أما الدليل على أنه لا يكون له الفرض، فلأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلما كان مكان النية عند ابتداء الصلاة فقد فات بفواتها، فتعذر عليه الانتقال إلى المساوي. وكذلك الحال بالنسبة للانتقال من الأدنى إلى الأعلى، لأن الفرض لا يجزي عنه النفل، وقد كبر تكبيرة الإحرام ناويا بها النافلة فلا تنقلب فريضة. وعلى هذا فإنه لا يصح قلب النية بعد تكبيرة الإحرام في الفروض. أما من الفروض إلى النوافل فإن ذلك جائز ولا بأس به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من صلى بسورة آخرها سجدة، هل بعد السجود يقوم ويركع ويسجد أم لا بد من القراءة؟ أثابكم الله.
من صلى بسورة آخرها سجدة فإن المنبغي كسورة العلق، أو قرأ آيات آخرها سجدة وأراد أن يكبر بعد للركوع بعد السجود مثل سجد، المنبغي له أن يفصل بينهما، يعني بين السجدة وبين الركوع، يفصل بينهما بفاصل. استحب بعض العلماء أن يقرأ صدر السورة التي تليها، والسبب في هذا أنه في بعض الأحيان يحصل سهو من المأمومين، وهذا يسمونه من فقه الإمامة وأدب الإمامة، أنه ربما سهى المأموم وظن أنه راكع فيكبر للركوع، فإذا قال الإمام الله أكبر علم المأموم أن الإمام سجد ولم يركع. ففي هذه الحالة يقول أن الأفضل والمنبغي أن يتدارك، أو حتى ربما أنه يرى بعض المأمومين ساجدا فيبادر بالسجود ويتدارك، فاستحب له أن يجعل بينه وبين الركوع فاصلا. لكن لو قام مباشرة ثم قال الله أكبر وركع فإنه يجزي ولا بأس بذلك، لكنهم استحبوا هذا ويعتبرونه من آداب التلاوة والإمامة في الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
هنا مسألة، وهي أنه ينبغي للأئمة أن ينصحوا للمأمومين، وهذا من النصيحة للمأمومين. نصيحة للمأمومين، وهنا يبرز يعني تقدم الفقهاء والعلماء، يعني الإمامة لما يكون لها فقيه عنده علم وإمام أفضل من أن يكون الإنسان ليس عنده فقه ولا علم. السبب في هذا أنه قد يتحمس ويرغب في السجدة، فالمنبغي على الأئمة إذا كان يريد أن يقرأ آية فيها سجدة، إذا كان يريد السجود لا بأس يقرأها ولا إشكال، لكن إذا كان لا يريد السجود فإنه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يستفتح السورة التي بعدها، لأنه لو كبر في هذه الحالة سيسجد بعض المأمومين ويركع بعض المأمومين، خاصة في هذا الزمان حيث أصبح الإمام لا يرى. ومن هنا تجد بعض العلماء لا يصححون الصلاة إذا كنت لا ترى الإمام ولا من يقتدي بالإمام، لأنه ربما كبر للسجود فلم للركوع في موضع سجود فلم تعلم أهو ساجد أو راكع، ولربما سجد سهى فجلس قام بدل جلوسه التشهد الأول فجلس المأمومين لأنهم لا يرون الإمام ولا من يقتدي بالإمام. ومن هنا اشترط العلماء لصحة الاقتداء أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، فعلى هذا لابد للإمام أن يحتاط ولا يختار مواضع السجود عند الركوع، هذا من فقه الإمامة. حتى كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول إذا قرأ السجدة ولم يسجد فيها، يعني السورة التي فيها سجود، وركع عند السجدة فأفهم من هذا جهله، يعني أنه جاهل في كمال الإمامة وجاهل في النصح للمأمومين، فهذا يعتبر من أخطاء الأئمة، لأن هذا يؤدي إلى ربكة المصلين، والواجب النصح للمأمومين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بيني وبين أخي لي خصومة، فصالحته مخافة ألا يقبل الله لي عمل، ولكني أجد عليه في قلبي ما أجد، فهل أؤاخذ بهذا الشعور؟ أثابكم الله.
أخي في الله، إن كنت تجد على أخيك للدين فهذا أمر الله رب العالمين، وإن كنت تجد في قلبك للدنيا فالله الله، فأخوة الإسلام ووشيجة الدين أعظم من الدنيا وما عليها، فالدنيا أهون وأحقر من أن تفرق بينك وبين أخيك. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم وطالب علم، فالدنيا لا تسوي شيئا حتى يقطع الإنسان منها بسببها أخاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، الله أكبر، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، يعني الدنيا بما عليها من أموالها، من شهواتها، من زينتها، من زخارفها، لو كانت هذه بأسرها من أولها إلى آخرها تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، بمعنى أنها لا تزن عند الله سبحانه وتعالى حتى جناح بعوضة. فكيف يرضى الإنسان بعشر عشر عشر معشار العشر من الدنيا على مال يقطع أخاه المسلم، على مال يقطع رحمه، على مال يعق والده والعياذ بالله، على مال يقطع أخاه المسلم، على مال يفسد ما بينه وبين أخيه المسلم في كل يوم تشرق فيه الشمس وداعي الله يدعوك إلى أن تزداد من محبة إخوانك لا من بغضهم، إلى أن تزداد من حب الخير لهم والقرب منهم والترحم عليهم والإحسان إليهم، لا العكس. فإذا كان الإنسان يعلم أن أصول الدين كلها مجتمعة، حتى إن الدنيا لو جاءت تفرق بين الأخوين قطع الله هذه الدنيا. فانظر إلى بيع المسلم على بيع أخيه، نكاح المسلم على نكاح أخيه، لأن البيع وهو عرض من أعراض الدنيا لما جاء لكي يفسد الأخوة بين الأخ وأخيه قطع الله ذلك، وحرم بيع المسلم على بيع أخيه، وحرم النجش، وحرم سوم المسلم على سوم أخيه. كل هذا من أجل الحفاظ على وشيجة الدين. فالله الله، واعلم أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يدعوك إلى أن تحقق هذه الأخوة، فتمسي وتصبح نقي الصدر لإخوانك المسلمين. أما إذا كان لأمر من الدين وتحققت أن أخاك يفعل أمرا، تحققت وتبينت بينة تستطيع أن تقف بها بين يدي الله حافيا عاريا تجادل عن نفسك فيها، فهذا شيء بينك وبين الله، هذا شيء بينك وبين الله. والبغض في الدين قربة من أعظم وشائج الدين وعرى الإسلام، وذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا فوالى في الله وعادى في الله، فتلك لا شك أنها من طاعة الله واتباع سبيله ونهجه، الحب في الله والبغض في الله. ولكن بعد التحقق والتبين والتثبت، وخاصة في هذا الزمان، قل أن تجد صادقا، وقل أن تجد أمينا، وقل أن تجد تقيا، لأن الذي ينقل لك الحديث تجد أن هذا بعد فترة إذا به أصبح ديدنا له، لأنه نسأل الله السلامة والعافية، من أصعب ما يكون الطعن في الناس. ومن هنا كان يحذر الأئمة أن الشخص حتى ولو طعن لدين أن يحذر من دواخل الشيطان، لأنه ربما زل لسانه يوما من الأيام فوقع في عرض مسلم فمقته الله بتساهله، وزلت قدمه بعد ثبوتها والعياذ بالله. فليتق الله المسلم في هذا، ونسأل الله العظيم أن يصلح بيننا، أن يصلح ذات بيننا، وأن يرزقنا سلامة الصدر وحسن الظن بالمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. لا شك أنكم تعلمون عظيم حق المسلم على أخيه المسلم، ولقد فرض الله عز وجل على المسلم أن يكون مع أخيه في سرائه وضرائه ونعمته وبلائه، وأن يحس بأحاسيسه كما صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان بعض العلماء إذا سمع بالمصيبة نزلت في صقع من أصقاع المسلمين أصابه المرض واهتم واغتم، وكأن المصاب أهله وماله وذريته من كمال إيمانه بالله عز وجل. ولا يزال المسلمون يتراحمون حتى أرحمهم الله جل جلاله، ولا يزالون يتواصلون فيصلهم الله بوصله. وقد فرض الله على المسلم أن ينصر أخاه، خاصة إذا بلي من أعدائه وأعداء دينه الذين لا يرعون في المسلمين إلا ولا ذمة. وإن في إخوان إن إخوانكم في الشيشان يعانون بلاء عظيما وكربا عظيما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، تمالأ عليهم الكفر وأهله في ظلم عظيم، قصفت ديارهم وشتتت أسرهم وفرقت جماعتهم ويتمت أطفالهم ورملت نساؤهم، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والواجب على المسلم أن ينصر، وعلى المسلمين جميعا أن ينصروا هذه الفئة المؤمنة المسلمة التي ما يفعل بها ذلك إلا أن تقول ربي الله. الواجب علينا النصر بكل ما تعني هذه الكلمة، ومما ينصر به المسلم وينصر به أخاه المسلم، قال تعالى: وإن استنصروكم فعليكم النصر. فيجب علينا أن ننصر إخواننا، أن نكون معهم، أن نحس بأحاسيسهم، وأن نتألم بآلامهم، وأن نشكو إلى الله جل جلاله، وأن نشفع لهم بالدعاء الصادق. ابتهلوا إلى الله جل وعلا في مضان الإجابة، وارفعوا إلى الله عز وجل أكف الضراعة في ليلكم ونهاركم، مستنصرين بجبار السماوات والأرض، مستنصرين بأرحم الراحمين لإخوانكم. فالله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، فإذا دعوت لأخيك المسلم فقد رحمته، ولك ملك يقول آمين ولك بمثل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم، وقد صح عن رسول الأمة أنه دعا لأصحابه ورفع يديه في دعائه: فاللهم فارج الهم كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بقدرتك على خلقك أن تجعل لإخواننا في الشيشان وفي كل مكان من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل بلاء عافية، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح أحوالهم يا حي يا قيوم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم،
وإنهم جائعون فأطعمهم وإنهم عراة فاكسهم، اللهم فرج همومهم ونفس همومهم واربط على قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالروس ومن شايعهم، اللهم يا حي يا قيوم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل بهم لعنتك واشتد عليهم مطأتك واسلبهم عافيتك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصائبنا واخلف علينا خيرا منها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف 5434267.